بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخوات من الجمهورية اليمنية ألف واو نون دال الأحمدي. الأخوات عرضنا بعض أسئلتهن في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لهن سؤالان. السؤال الأول يقول: ما حكم جلوس الفتاة المسلمة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا حرج جلوس المرأة مع بني عمها وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة أو الشاي أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة والحجاب وعدم الفتنة، ومن الحجاب ستر الوجه وعدم كشفه. هذا لا بأس به إذا كانوا جماعة، أما مع الواحد فلا. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار من فإن الشيطان ثالثهما، فليس لها أن تخلو بواحد بني عمها وغيرهم من غير محارمها. لكن إذا جلست مع جماعة من مع أهلها أو مع أزواج أخواتها أو أخوة زوجها محتشمة بعيدة عن فتنة، متسترة مخبرة وجهها وبدنها، فلا حرج في ذلك تناول السلام بينهم والحديث بينهم فيما يهمهم من غير إبداء شيء من الزينة، ومن غير إبداء شيء مما يضر من الكلام السيء الذي يوجب الفتنة، فالحديث العادي الذي لا حرج فيه.
جزاكم الله خيرا. يسألنا عن الكتب التالية لو تكرمتم سماحة الشيخ. أولا: فقه المرأة المسلمة.
لا أعلم هذا الكتاب شيئا. من ألفه؟
الدكتور إبراهيم الجمل.
ما أعرف عنه شيئا.
عجائب وغرائب الجن لبدر الدين عبد الله.
لا أعرف عنه شيئا، أو لا أعرف عنه شيئا.
عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر جابر الجزائري.
هذا كتاب ولا بأس به. جيد.
بارك الله فيك. إذا تنصحون الأخوات بقراءة
عقيدة من طيب، وهكذا ننصح الأخوات قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأعظم من ذلك وأكبر أنصحهن بالقرآن، العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوة القرآن. طيب. هو كتاب الله العظيم، وهو أصل كل خير، وهو ينبع السعادة، فأنصح كل مؤمن وكل مؤمنة بالعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوة كتاب الله أكثر من كل شيء، مع التدبر والتعقل والاستفادة وسؤال الله التفقه في معانيه، وأن يفسر القارئ في معانيه ويعلمه ما ينفعه، مع سؤال أهل العلم عما أشكال ومطالعة كتب التفسير حتى يستفيد المؤمن والمؤمنة. وهكذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي الوحي الثاني، وهي مفسرة للقرآن، هي مقدمة لطلعة القرآن على كل شيء، مثل البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، والكتب المختصرة من ذلك مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث، من منتقى الأخبار، كل هذه الكتب مهيدة وعظيمة تنفع المؤمن والمؤمن والمؤمنة. إذا أشكل عليه ما شيء يسأل عن أهل العلم ويراجع عن كتب الشروح التي تكلمت على الأحاديث الضعيفة حتى يستفيد الجميع. ولا مانع من قراءة كتب أهل العلم المفيدة التي عرف أهلها بحسن العقيدة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كتب أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأنصاره، مثل كتاب التوحيد، مثل كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، أدب المشي إلى الصلاة، مختصر السيرة النبوية، كل هذه لشيخ محمد رحمه الله، مثل العقيدة الوصية شيخ الإسلام، تدبولية الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل كتاب الإيمان له عرضة، منهاج السنة له عرضة، الفتاوى المعروفة، مثل زيادة المعاد بن القيم رحمه الله، شفاء العلم بن القيم رحمه الله، إعلام وقعيد بن القيم رحمه الله، حاج الأرواح له عرضة، وهكذا كتبه الأخرى كلها مفيدة وجيدة، هكذا كتب أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة، مراجعتها والاستفادة منها أمر طيب مطلوب، ولكن تكون العناية بالقرآن وبالأحاديث أكثر وأكبر وأعظم. نعم،
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين سوداني هو أحمد عبد الله أحمد، مقيم في المملكة في شقرة، بعث بأسئلة ملخصها كالتالي. يقول في أحدها: بجواري جار مسلم لكنه لا يصلي، هل لو أعطيته صدقة أو نحوها أكون مأجورا؟
الواجب نصيحته وإنكار عمله السيء وترك الصلاة، فإذا استجاب الحمد لله، ولا في الواجب هجره ومقاطعته حتى يصلي، لأن ترك الصلاة منكر عظيم بل كفر أكبر على أصح قول العلماء، فلا يجب التساهل معه، بل يجب أن ينصح ويوجه ويبين له عظم الخطأ في عمله السيء، ولا يعطى من الزكاة شيئا حتى يسلم حتى يصلي. أما صدقة التطوع إذا أعطاه من باب الترغيب من باب الدعوة إلى الله، كما يعطى الكافر المعاهد والذمي من صدقة التطوع، فلا بأس من هذه الحيثية.
جزاكم الله خيرا. في سورة الذاريات آية تقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي سورة أخرى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اجمعوا لي بين هاتين الآيتين وفسروهما جزاكم الله خيرا.
وفي السماء رزقكم يعني من عند الله جل وعلا، هو الرزاق سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق بقوة منه، والذي يرزق عباده ويقدر لهم ما شاء سبحانه وتعالى، هذا يربح في زراعته وفي تجارته وفي أعماله، وهذا يخسر كثيرا وهذا يخسر قليلا، هو المقدس سبحانه وتعالى، وهو الموفق والهادي والرزاق جل وعلا، فالرزق منه سبحانه وتعالى، وهو ينزل الأمطار ويكون بها الأرزاق الكثيرة أيضا سبحانه وتعالى، وفي الأرض تنبت الخيرات بسبب الأمطار من ثمار والفواكه والزروع وغير ذلك، وفيها الحيوانات النافعة المباحة، وفيها غير ذلك ما ينفع الناس، كلها من رزق الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض أيضا طلب الرزق بالتجارة والبيع والشراء والأعمال الأخرى التي يعملها الناس في خياطة، في التجارة، في النجارة، في عمل البناء، في غير هذا، كل هذه كلها من أسباب الرزق، لكن الرزاق في السماء والله وحده سبحانه وتعالى.
نعم. عن الآية الثانية: فامشوا في مناكبها،
طلب الرزق، طلب الرزق، يمشي في الأرض،
نعم،
يسافر إلى ذات الحاجة،
نعم،
يطلب الرزق،
نعم،
في التجارة وفي غيرها، وهكذا يخرج من بيته إلى كذا وإلى كذا يطلب الرزق، إلى العمل، هذا يخرج يعمل في البناء، هذا يخرج يعمل في المزرعة، هذا يخرج يعمل في كذا، يطلب الرزق. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: لقد أحضرت 5 عمال وأخذت من كل واحد منهم مبلغا من المال لقاء أتعابي، فهل هذا المال الذي أخذته حلال أم حرام؟
أعيد.
يقول: لقد أحضرت 5 عمال وأخذت من كل منهم مبلغا من المال لقاء أتعابي، فهل المال الذي أخذته حلال أم حرام؟
إذا كان في مقابل ما أنفقته في تحصيل ما ينفعهم، أما إحضارهم لتأخذ مالا منهم فلا يصلح، لا يجوز هذا، لكن إذا أحضرتهم وأحسنت إليهم وسعيت في طلب الإقامة لهم وهم طيبون أخيار فلا بأس، ولا سألك أن تأخذ إلا بقدر ما صرفت عليهم في معاش في طعامهم وشرابهم أو في شراء حاجات لهم أو غير هذا مما تصرفه في حاجاتهم.
جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ هناك ما يسمى بالتجار بالعمال، توجيهكم
هذا التجارة بالعمال لا يجوز، وقد صدر قرار من هيئة العلماء بمنع ذلك، وأن الواجب أن لا يستخدموا إلا على الطريقة التي أوضحتها الدولة وبينها الدولة. فإن أراد يستخدم فعليه يسلك الطرق التي رسمتها الدولة حتى لا يضر نفسه ولا يضر المسلمين.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع محمد الإمام عبد الرازق الشيخ بعث يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان.
الصلاة على النبي بعد الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله إن المؤذن يقولوننا قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أيضا ثم سلوا الله للوسيلة فإنه منزلة من الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله فأرجو أن أكون عنه فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في الصحيح. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فضل عظيم. زاد البيهقي في إسناد صحيح فإنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. فالمقصود أن الصلاة عليه في جميع الأوقات مستحبة وهي خير عظيم. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم رأينا أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم. ويصلى عليه في آخر الصلاة بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التشهد الأخير وقد أوجب ذلك جمع من العلم وقال بعض منا إن ذاك ركن. أما التشهد الأول فيستحب على الصحيح فقط استحبابا ثم يقول الثالث. فالمقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة بعد الأذان في التشهد الأول وفي التشهد الأخير وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأوقات. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول قرأت كلاما منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير.
هذا لا نعلم له أصلا. هذا الحديث خبر موضوع لا أصل له. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العراقية المستمع محمد عبد الله خلف رسالة وضمنها بعض الأسئلة في أحدها يقول هل الصلاة النافلة مخصصة بقراءة سورة معينة وما صحة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السورتان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أفيدونا مأجورين.
هذا خبر عن عائشة لا أعلم له أصلا ولكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي سنة المغرب أيضا وفي ركعتي الطواف كان يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة عليه الصلاة والسلام. وربما قرأ في سنة الفجر بآيتين من سورة البقرة وآل عمران وهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخر الآية الكريمة من سورة البقرة. وفي الآية وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فيستحب أن يقرأ فيهما في السورتين يعني سنة الفجر وسنة المغرب سنة الطواف بعد الفاتحة. وفي بعض الأحيان يقرأ بالآيتين في سنة الفجر. آية البقرة في الأولى قل آمنا بالله وأنزل إلينا الآية وآية آل عمران في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. هذا هو السنة. ولا أعلم للنافلة سورة مخصوصة غير ما ذكر بل يقرأ في النافلة مثل ما يقرأ في الفريضة ما تيسر. الله قال فاقرأوا ما تيسر منه يقرأ في الفرائض وفي النوافل ما يسر الله بعد الفاتحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول ما صحة هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه
تبع.
نعم
تبع السؤال الأول أيضا
أي بارك
ثبت في صلاة الفجر يوم الجمعة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الإسلام تنزل السجدة وفي الثانية بهلك على الإنسان هذه الفريضة.
نعم
يقرأ بهاتين الصلاتين بعد الفاتحة في صلاة الفجر يوم الجمعة في الأولى بعد الفاتحة الإسلام من كنز السجدة وفي الثانية هلك على اللسان. وكان يقرأ أيضا في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة سبح والغاشية بعد الفاتحة وربما قرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وربما قرأ بالجمعة في الأولى وبهل أتاك عند غاشية في الثانية. هذه أنواع ثلاث أنواع ثلاثة في قراءة في صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام كلها محفوظة عن عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة الأولى سبح والغاشية بعد الفاتحة الثانية الجمعة والمنافقين يعني صلاة سبح لله صلاة الجمعة صلاة المنافقين إذا جاءك المنافقون والنوع الثالث يقرأ في الجمعة في الأولى ويقرأ في الثانية بهل أتاك عن حديث الغاشية بدل المنافقين كلها ثابتة عنه في سنة الصلاة صلاة الجمعة وكلها مستحبة ليست واجبة لو قرأ بغير هذه السور فلا حرج. وثبت عنه قراءة في صلاة العيد بقرب اقتربت وبسبح والغاشية كما قرأ في صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني.
نعم
ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
الحديث معروف في سنن بعض المقال ولكن ليس خاصا بفراش. من قال هذا الاستغفار يرجى له هذا الجزاء العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا يقوله عند النوم وفي اليقظة وفي الطريق وفي أي مكان. هذا دعاء جيد وإن كان في سنة بعض المقال لكنه دعاء جيد وينبغي يكون معه التوبة الصادقة وأتوب إليه وهو صادق في ذلك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول ذلك صادقا في التوبة والندم حتى يحصل له هذا الموعود وهو المغفرة. فالدعاء هذا محمول على من قال صادقا تائبا نادما يحصل له هذا الموعود وهو المغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هو يستغفر باللسان ويتوب باللسان مع صدق القلب مع الندم والإقلاع وعدم الإصرار على المعاصي.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول إني أقسمت بوضع يدي على كتاب الله أن أقلع عن معصية معينة وأقلعت فعلا ولكن حدث وأن عدت مرة ثانية. سؤالي هل علي كفارة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
عليك التوبة والكفارة. توبة إلى الله إذا كان معصية إذا كان على المعصية وعليك كفارة كفارة يمين وهي يطعم 10 مساكين أو كسوتهم يطعم 10 تأشيهم ولا ترديهم أو تنكع لهم نصاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة ومعه إدام يكون أفضل أو تكسبه كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزام رداء لكل واحد أو تأتي رغبة إن قدرت. وإن عجزت عن الثلاثة تصوم 3 أيام هذه كفارة اليمين.
جزاكم الله خيرا. احدى الاخوات من جدة رمزت الى اسمها بالحروف نون الف دال بعثت برسالة وضمنتها بعض الاسئلة. في احد اسئلتها تقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت.
هذا حديث صحيح رواه مسلم الصحيح من الذي صنه قال صنفان من اهل النار صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط يظلم بها الناس يعني ظلما ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البث المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من السرعة كذا وكذا. وتفسر العلماء هذا الحديث بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. وقال جماعة في تفسير الحديث كاسيات في الثياب الرقيقة والقصيرة، عاريات لأن هذه الملابس لا تستر فهن في حكم العاريات، وهذا منكر عظيم. يجب على المرأة أن تستر الستر كامل عن خادمها وعن زوج أختها وعن إخوان زوجها وعن غيرهم من الأجانب. يجب أن يكون الستر كاملا في جميع بدنها ورأسها ووجهها عن غير محارمها، وإذا تركت بعد ذلك صار سيكون كاسيات العاريات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات، فمعناه عند أهل العلم مائلات عن الصواب عن الحق عن العفة والاستقامة إلا الفساد والفحش، مميلات لغيرهن إلى ذلك، فهن مائلات عن العفة والاستقامة إلى الفساد والزنا والفواحش وغير الحق، مميلات لغيرهن من النساء يعني يدعين إلى الفاحشة ويتوسطن في الفاحشة. أما من فسر ذلك بالمصطلح المائلة فهذا غلط ليس بشيء. الصواب أن المراد مائلات عن الحق عن العفاف والاستقامة إلى الفساد وغير الاستقامة، ومميلات لغيرهن من النساء عن الاستقامة والعفة إلى الفساد، نسأل الله العافية. نعم. أما رؤوسهن كأسة البخت المائلة هذه علامة لهن من علاماتهن تضخيم الرؤوس، يجمعن عليها أشياء تضخمها وتكبرها، وكأنها علمة لهن في بعض البلدان التي تعاطى هذه الأعمال السيئة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول ما حكم لباس المرأة الضيق والشفاف والقصير تحت الركبة في المنزل وعند اجتماعها بالنساء في مكان بعيد عن مخالطة الرجال؟
هيد.
تقول ما حكم لباس المرأة الضيق والشفاف والقصير تحت الركبة في المنزل وعند اجتماعها بالنساء في مكان بعيد عن مخالطة الرجال؟
لا ينبغي اعتيادها لهذا، لأن هذا يجرها إلى التساهل به عند خادم وعند أخي زوج وغير ذلك، فينبغي لها أن تكون ملابس ليس ضيقة تبدي حجم عورتها وحجم أعضائها، تكون متوسطة لا واسعة ولا ضيقة بين ذلك، ولا تكون قصيرة ولا شفافة، وإذا بدت من العورة ما بين السرة والركبة حرم ذلك حتى عند النساء. إذا كانت شفافة يرى ما تحت السرة أو يرى فخذها هذا منكر، فإذا كانت تستر ما بين السرة والركبة عند النساء فلا بأس، لكن لا ينبغي لا اعتياد ذلك، لأن هذا يجر إلى التساهل حتى عند خادم أو سواق أو أخي زوج أو زوج أخت، فينبغي سد الذريعة، ينبغي البعد عن أسباب الفتنة، ينبغي لها أن تعتاد الملابس الجيدة الساترة الوافية البعيدة عن الفتنة. هذه نصيحتي لكل امرأة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا من جدة وتقول ما حكم تطويل أظافر المرأة علما بأنها تصلي وتؤدي جميع فرائضها؟
تطويل الأظافر ممنوع لحق الرجل والمرأة جميعا، دور واحد، ليس للمرأة أن تطول أظافرها وليس للرجل أن يطول أظافره، والحد في ذلك 40 ليلة، كما زاد على هذا يجب عليها قصف الظهر وعلى الرجل كذلك، قلم الظهر وعلى الرجل كذلك، وهكذا نفس الإبط وحلق العانة قصف الشارب. يقول أنس رضي الله عنه وقف لنا في قصف الشارب وقلب الظهر ونفس الأبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم صحيح، وأن وقتهن وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء في رواية أحمد والنسائي وجماعة وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح أنه وقته صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الرجال والنساء ألا يطولن الأظافر أكثر من هذه المدة، أما في هذه المدة فأقل فالأمر واسع، لكن لا يزيدن على 40، لا في الظهر ولا في الإبط ولا في العانة وهكذا الرجل في الشارب، وفق الله الجميع. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. مستمع سمى نفسه صالح المبروك بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تجوز الصدقة على المساجد؟
نعم، صدقة المساجد طيب، عمارة المساجد من أفضل القربات، لكن الصدقة تطوع مثل زكاة، فإذا بنى مساجد أو رممها أو كمل نقصها أو فرشها فهذا عمل صالح وقربة إلى الله عز وجل، لكن من غير الزكاة. أما الزكاة فتكون في أصناف الثمانية المذكورة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله هم المجاهدون. نعم.
جزاكم الله خيرا. الواقع تطرقتم إلى الزكاة سماحة الشيخ، وأخونا يسأل عنها يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمساجد؟
لا، تصرف في غير المساجد، تبنى من غير الصدقة، لكن يصرف الزكاة في أهلها، في الفقراء، في المجاهدين، في أبناء السبيل، في عتق الرقاب، في فك أسر المسلمين، في الغارمين المدعين المحتاجين العاجزين.
جزاكم الله خيرا. صلاة الجمعة هل تصح بأقل من 12 رجلا؟
صلاة الجمعة في عددها خلاف كثير بين العلماء، وأرجح الأقوال ثلاثة، أقل جماعة ثلاثة، الإمام واثنان معه إذا كانوا مستوطنين في قرية مقيمين بها تجب عليهم الجمعة، فأكثر 4، 5، 10، 20. أما قول بأن لابد من 12 أو من 40 فلا أصل لها، ليس عليه دليل واضح، وأقل نقيل في ذلك ثلاثة هو أرجحها، لأنها أقل جمع بالنسبة إلى الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.